وحوار. درر البلاغة في الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والعشرين، بعد ذلك يأتيكم كلامكم نور. صلاة الخاشعين، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة والأربعين، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج لآلئ ودرر. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة آيات بينات من الفرقان المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور، يتلو علينا من بداية الآية 31 من سورة آل عمران المباركة حتى نهاية الآية 34 من السورة نفسها، وكذلك يتلو سورة الكوثر المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. والله سميع عليم. Oh, ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق في محاسن الأخلاق والقرآن. Thank you. الجيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آله ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، فيه محاسن الأخلاق قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، المبادرة والمداومة على الاستغفار هي من معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل من عباده، وقد جعل فيها كثيرا من البركات، وقرينا لأسمى الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والكرم ونظائرها. هذا ما هدتنا إليه أحبائنا النصوص الشريفة التي تناولناها في حلقات سابقة من هذا البرنامج، فيما نخصص هذا اللقاء لهداية علوية لسبل التحلي بهذا الخلق الكريم، فتابعونا على بركة الله.
أيها الكرام، في نص جامع نقله الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب نهج البلاغة، قال الوصي المرتضى الإمام علي عليه السلام: أولا، الاستغفار درجة العليين. وفي هذا الوصف إشارة بليغة إلى كون التحلي بسجية الاستغفار هو من أخلاق العليين، أي أنه من أركان العلاقة مع الله عز وجل وسبل القرب منه تبارك وتعالى. ثم يبين عليه السلام السبل العملية لصدق التخلق بهذا الخلق فيقول: وهو، أي الاستغفار، اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العصم على ترك العود إليه أبدا.
إذن مستمعين الأكارم، فالندم على الذنب والعزم الراسخ على تركه هما الخطوتان الأولى والثانية التي ينبغي للمستغفر حقا التحلي بها، وإلا كان مجرد الاستغفار اللفظي مع الإصرار على الذنب من مصاديق الاستهزاء بالله جل جلاله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. روي في مسند الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه.
أيها الإخوة والأخوات، ويتابع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بيان بقية الخطوات اللاحقة للتخلق بخلق المبادرة للاستغفار بقوله:
والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت أي الحرام فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله.
تقبلوا منا أيها الكرام أطيب الشكر على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
دمتم بأطيب الأوقات وفي أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران الرائدة في دعم القضية الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تواصل طهران وعلى كافة الأصعدة والمستويات دعمها لجبهة المقاومة بصفتها الرائدة في هذا المحور. فعلى الجبهة الفلسطينية استضافت طهران نهاية الأسبوع الماضي اجتماع لجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية، شارك فيها رؤساء وممثلون عن برلمانات دول آسيا للنظر في عدوان الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 21 الذي أدى إلى استشهاد نحو 24 ألف مدني، غالبيته من النساء والأطفال، وكذلك تدمير واسع لغزة وبنيتها التحتية الحيوية. وطالبت الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر بوقف جرائم الكيان الصهيوني على غزة، وأكدت على ضرورة طرد البرلمان الصهيوني الكنيسة من الاتحاد البرلماني الدولي والهيئات التابعة له. وكان الموقف الإيراني ثابتا في المؤتمر، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن ما يجري في قطاع غزة اليوم مدعاة للقلق والخزي العميق للإنسانية والظلم المضاعف لشعب محروم من أي حقوق وكرامة إنسانية في ظل ظروف العدوان والاحتلال منذ أكثر من 7 عقود من الزمن، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي ضمير حي أن يتجاهل الجرائم الدموية البشعة والواسعة النطاق التي ترتكبها آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني في غزة وآثارها الفظيعة على السلام والأمن في المنطقة والعالم. هذا وأكد سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد القائد الخامنئي بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تنسى حتى بعد اختفاء هذا الكيان من على وجه الأرض، وستسجل هذه الجرائم وقتل الآلاف من الأطفال والنساء في الكتب. إلى ذلك أعلن رئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته في مؤتمر طوفان الأقصى ويقظة الوجدان الإنساني الذي عقد اليوم في طهران على أن قضية فلسطين تحولت إلى أحد أهم مواضيع البشرية أو إلى أهم موضوع للبشرية اليوم، وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب، وأن استشهاد أبناء الشعب الفلسطيني كشف زيف الحكومات العربية ونفاق أمريكا المنتهكة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزوم هو الكيان الصهيوني وحلفائه. المراقبون يرون أن ارتكاب الكيان الإسرائيلي جرائم حرب وأعمال شنيعة في غزة بدم بارد ومعارضته عمدا لأي تطلعات لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات جديدة للمساعدة الإنسانية لأهل غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف العالم الغربي إلى جانبه وبكامل قواه. وبالنظر إلى الظروف الصعبة الحالية في فلسطين، فإن منطقة غرب آسيا بأكملها باتت اليوم تواجه تحديا خطيرا للغاية له عواقب خطيرة على السلام والأمن العالميين، خصوصا بعد الهجمات البريطانية الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة غربي البلاد، وتأكيد اليمن على عدم التراجع عن موقفها المساند للقضية الفلسطينية والاستمرار في استهداف البواخر التي تتوجه إلى الكيان الإسرائيلي في بحر العرب.
السلام على أبناء أمتنا والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
فإن أوعتم فلسطين فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام مضاضات وآلام مضاضات.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، طهران استضافت مؤتمرات خلال الأيام الأخيرة، اليوم أيضا كان هناك مؤتمر، قبل أيام كان مؤتمر البرلمانات. ما تأثير المؤتمرات التي تستضيفها طهران بشأن القضية الفلسطينية في فضح الغرب وأمريكا وسياساتهم الخرقاء؟
مجددا أحييكم وأحيي المستمعين الأعزاء. في الواقع اليوم عمليا الحرب الإعلامية هي لربما بموازاة الحرب العسكرية، ولربما حتى أهم منها من الحرب العسكرية في المجتمع الدولي، ويجب توحيد الصفوف في هذا المجال. تشتيت الصفوف سوف يؤدي إلى إفشال الهدف الأساسي الذي استشهد لأجله آلاف الشهداء. عمليا الهدف الأول لعملية 7 أكتوبر وتحمل كل هذه المصائب التي تحملها الشعب الفلسطيني إن كان بعد 7 أكتوبر أو حتى من قبل ذلك، ولكن عمليا الهدف الأول لعملية 7 أكتوبر لم يكن الهدف هو قتل الإسرائيليين أو اليهود أو قتل الناس، بل كان الهدف هو إيصال صوت الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي وإيصال الرسالة التي أساسها أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على حل القضية الفلسطينية وحل مشكلة الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك سلام في المنطقة واستقرار سلام واستقرار دون أن يكون هناك سلام واستقرار وأمن وحرية للشعب الفلسطيني. وهذه الرسالة إذا لم يمكن أن تصل إلى المجتمع الدولي، يعني عمليا تكون كل الجهود قد فشلت. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر استضافة هذه المؤتمرات وعبر العمل على توحيد الصفوف وتوحيد الجبهات من جميع الجبهات، هي تساعد الشعب الفلسطيني في إيصال رسالته إلى المجتمع الدولي من جهة، وعمليا توحيد الصفوف المدنية إذا ما أردنا أن نقول في الحرب الباردة ضد الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي. اليوم نرى أنه تم رفع شكوى قضائية باتهام الجنايات الحربية واتهام الإبادة الجماعية تجاه الكيان الصهيوني من أفريقيا الجنوبية في محكمة لاهاي، وعمليا كل الدول يجب أن تقف صفا واحدا داعمة لشكوى أفريقيا الجنوبية. وطبعا هنا المجتمعات في الدول المختلفة لديها وظيفة في دفع حكوماتها لكي يدعموا هذه الشكوى. هناك في المجتمع الدولي، يعني نحن نرى اليوم إن كان في المجتمعات الإسلامية والعربية من جهة أو حتى المجتمعات الغربية أو الشرقية، الجمهور ينزل إلى الشوارع ويتظاهر ضد الكيان الصهيوني، يقف صفا واحدا ضد تصرفات الكيان الصهيوني. وطبعا هنا نحتاج إلى أن يكون هناك تنسيق بين هذه المجتمعات. لا يمكن أن تعمل هذه المجتمعات بشكل متفرق أو بشكل أحادي الجانب.
طيب، يعني مؤتمر طوفان الأقصى الدولي الذي عقد في طهران بمشاركة أكثر من 200 عالم دين ومفكر من أرجاء العالم، يعني هذه المؤتمرات ما أهميتها في تحشيد الشعوب لنصرة الشعب الفلسطيني؟
يعني اليوم معظم شعوب العالم باتت محتشدة لدعم ولنصرة الشعب الفلسطيني. المشكلة تكمن في أن بعض قادة الدول أو السياسيين في الدول هم لا يريدون أن يعملوا وفقا لإرادة الشعوب. وطبعا هنا وظيفة علماء الدين أن يبينوا الموقف بالنسبة للشعوب ويحركوا الشعوب كي يضغطوا على السياسيين في هذه البلاد لكي يتخذوا مواقف أكثر جرأة تجاه الكيان الصهيوني ومواقف داعمة وناصرة للشعب الفلسطيني. بالتأكيد هؤلاء العلماء يعني سوف يقومون بنقل هذه الرسائل المشتركة إلى شعوبهم.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني الكيان الصهيوني غير مكترث أصلا حتى لقرارات الأمم المتحدة، فما تأثير هذه على هذا الكيان الذي يقوم اليوم يعني بحرب بلا هوادة على المدنيين والعزل والأطفال والنساء وينتقم منهم لهزيمته في 7 أكتوبر؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني في يوم من الأيام فيها أفريقيا الجنوبية التي رفعت اليوم دعوة ضد الكيان الصهيوني، كان هناك نظام أبارتايد مدعوم بشكل كبير من هذا النظام الصهيوني من الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن رأينا أن الضغوط الدولية أدت إلى إسقاط نظام الأبارتايد في أفريقيا الجنوبية. نفس الشيء بالنسبة للعديد، إذا ما أردنا أن نعطي أمثلة نستطيع أن نعطي عشرات الأمثلة على نماذج مشابهة لربما أشهرها هتلر الذي كان لا يعبر القرارات الدولية والمجتمع الدولي، وكان يتصور أنه لأنه لديه القدرة العسكرية والاقتصادية يستطيع أن يفعل كل شيء، ولكن رأينا ما كانت نهاية هتلر. واليوم نتنياهو يعني تصرفات لا تشابه تصرفات هتلر، تصرفات الكيان الصهيوني تشابه تصرفات النظام النازي في ألمانيا والفاشي في إيطاليا. في النهاية هذه الأنظمة تتصور أنها تستطيع أن تقف أمام إرادة المجتمع الدولي وأقام إمام إرادة الشعوب، ولكن في النهاية التاريخ أثبت أنها سوف تفشل وسوف تسقط، وهذا الأمر نستطيع أن نراه اليوم بينا في حتى تحركات الدول والسياسيين الذين كانوا يدعمون الكيان الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة. حتى الولايات المتحدة التي كانت تدعم الكيان الصهيوني، الحكومة الأمريكية كانت تدعم الكيان الصهيوني في حربه العشواء، تموله وتعطيها الأسلحة والمعدات وحتى الخبراء لكي يقوم بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بدأت تعلو الأصوات في ما بين السياسيين الأمريكيين ضد هذه السياسة. وبالتأكيد الإدارة الأمريكية سوف تضطر في النهاية أن تتراجع من هذه المواقف. ونفس الشيء نراه في باقي الدول الأوروبية. في أول تصويت لربما إذا ما نظرنا إلى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نرى أن بعض الدول الأوروبية وقفت وساندت الكيان الصهيوني. في التصويت الثاني جميعهم تراجعوا، بقيت الولايات المتحدة، لربما حتى بعض الدول التي صوتت بصوت ممتنع عمليا هي لم ترد أن تدعم الكيان الصهيوني ولم ترد أن تضد اللوبيات الصهيونية، لهذا صوتت ممتنع، وعمليا هذا يعني أنها لم تعد تدعم الكيان الصهيوني. ولربما حتى حاليا إذا كان هنا إذا حدث تصويت في الجمعية العامة ممكن أن نرى حتى الولايات المتحدة تصوت صوت ممتنع، وهذا ما حصل حتى في مجلس الأمن الدولي في التصويت الأخير لمجلس الأمن الدولي، حيث أن الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها في الأمم المتحدة ولم تضغط على الدول لكي تصوت ضد القرار الأخير بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، على الرغم من أنها هي نفسها استخدمت حق الفيتو، ولكن عمليا لم تتجرأ أن تضغط على الدول.
طيب دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
طيب توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران الرائدة في دعم القضية الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا من طهران عبر الهاتف. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور عماد أبشناس. دكتور عماد، بالنسبة للتطورات على صعيد الجبهة اليمنية، أمريكا ادعت بأنها وجهت رسالة لإيران لوقف الهجمات اليمنية على سفن الاحتلال. بداية يعني كيف قرأتم هذه الرسالة برأيكم، وكيف سيكون الرد الإيراني؟
عمليا فقط أود أن أكمل ما كنت أتكلم عنه.
نعم.
بالنسبة للمحكمة الدولية، إذا ما أصدرت قرارا المحكمة الدولية ضد الكيان الصهيوني وبجرم الإبادة الجماعية أو حتى أي قرار آخر، عمليا هذا سيؤثر في المجتمعات الدولية، ولم يستطيع السياسيون دعم الكيان الصهيوني أو الاستمرار بدعم الكيان الصهيوني. ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك، فإن الولايات المتحدة نعم أرسلت رسالة إلى إيران وأعلمت الإيرانيين وأعلمت حتى أنصار الله بأنها سوف تقوم بالهجوم، وعمليا أتصور أن الرسالة التي تم إرسالها كان خوفا من الولايات المتحدة من ردة الفعل لأنصار الله على الهجوم الأمريكي، ورفع عتب إذا ما أردنا أن نقول الموضوع أنه خلال الهجمات الأخيرة لأنصار الله على السفن الإسرائيلية، الولايات المتحدة حاولت دعم أحد السفن واشتبكت مع يعني اشتبك أنصار الله مع هذه السفينة البارجة الأمريكية.
نعم.
والحكومة الأمريكية كانت تريد أن تعطي صورة قوية منها له. اليوم نعلم أن بايدن هو في يعني أدنى مستوى شعبية لرئيس جمهورية في تاريخ الولايات المتحدة.
نعم.
يعني حسب آخر الإحصاءات 16% من الأمريكيين فقط يؤيدون بايدن، وهذه فضيحة بالنسبة له. هو كان يريد أن يرفع من مستوى شعبيته، يتصور أنه يستطيع أن يرفع من مستوى شعبيته، ولهذا فإنهم قرروا أن يقوموا بهذا العمل لكي يقولوا أنه قوي ويقوم بتحركات تدعم القوات الأمريكية.
نعم.
لهذا هم أرسلوا هذه الرسالة ليؤكدوا للإيرانيين أنه فقط يريدون حفظ ما وجههم وليس أكثر من ذلك. وعمليا الهجوم الذي قاموا به هم قاموا به على مراكز فارغة، عمليا أنصار الله كانوا أجهزة الأمنية التابعة لهم كانوا على علم بالهجوم، وكانوا قد كشفوا أن الأمريكيين والبريطانيين يريدون أن يقوموا بهذا الهجوم وأخلوا أكثر المواقع، ولما يكن هناك تأثير لهذه الهجمات على القدرات لأنصار الله. وأتصور السبب الوحيد لإرسالهم هذه الرسالة للإيرانيين كان فقط لكي يعني يحفظوا ماء وجههم ويؤكدوا أنهم لا يريدون التصادم مع إيران. وخلال الفترة الأخيرة، خلال الأشهر الأخيرة، هم أرسلوا عدة رسائل لإيران تخوفا من أن يشتبكوا مع إيران أو جبهة المقاومة. هذه ليست أول رسالة.
نعم. وباختصار شديد دكتور، يعني ما توقعاتكم يعني التطورات بأي اتجاه تسير برأيك باختصار لو سمحت؟
عمليا اليوم الولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوة التي اتخذوها في مهاجمة اليمن هم أقفلوا البحر الأحمر على الدول الأوروبية وعلى دول شرق آسيا. عمليا الولايات المتحدة وبريطانيا هم لا يستخدمون البحر الأحمر، يعني مصالحهم لا تتضرر بهجمات أنصار الله على السفن الإسرائيلية. عمليا ما يريدون هو جر باقي دول العالم إلى هذه المشكلة، ولكي يقولوا لدول العالم أنه إذا لم تستطع إسرائيل استخدام البحر الأحمر نحن لن نسمح لباقي دول العالم أن تستفيد من البحر الأحمر. عمليا بعد الهجوم كل شركات الشحن غيرت مسار سفنها من البحر الأحمر، وأدى هذا الهجوم إلى وقف تحركات السفن التجارية من هذا البحر. وهذا العمل عمليا هو في فقط يهدف إلى الضغط على الدول الأوروبية ودول شرق آسيا لكي يشاركوا في المجموعات التي تريد الولايات المتحدة كي تشكلها في هذا البحر. نعلم أن الأمريكيين سعوا جاهدا لكي يشكلوا مجموعة عملياتية لمواجهة أنصار الله، ولكن معظم دول العالم رفضوا المشاركة في هكذا تحالف. اليوم فقط أتصور أن الهدف الوحيد الذي يسبون إليه هو الضغط على دول العالم، الدول الأوروبية وشرق آسيا وحتى الدول العربية، لأنه إذا لم تشاركوا في هكذا ائتلاف فإن البحر سوف يكون مقبلا على الجميع.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا.
لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
صف البنيان مضى وصف، ما عرفوا الوهن ولا الخوف، قد أعلى الله لهم سيفا وبنصر الله لهم عاد، وبنصر الله لهم عاد.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الاحرار.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نستمع الى مساهمه من الاخ عبد منصور داود من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، إيران الرائدة في دعم القضية الفلسطينية، ولا شك ولا ريب إن إيران منذ تأسيسها ومنذ اعتناق الإسلام ومنذ تأسيس الثورة الإسلامية على يد الخميني رحمة الله عليه وهي تدعم فلسطين وليس وليدة اللحظة، ولا ينكر ذلك إلا المنافقون أو الجاحدون أو المطبعون. إيران لا تريد إلا وجه الله، فلها الشكر والتقدير منا جميعا على ما تقوم به من نصرة أخواننا في فلسطين ونصرة المظلوم في أي بلد كان.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود على هذه المشاركة. الأخ مرتضى السفير يقول: منذ الأزل إيران هي أكثر وأقدم من دعم فلسطين وبكل الوسائل وبالإمكانيات، ولم تتوانى عن تقديم الدعم المادي والمعنوي. شكرا للأخ مرتضى من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي.
لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم إخوان الجرح. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. هذه هي الحلقة الأولى من مسلسل إخوان الجرح، والذي يروي لكم حكاية جهاد. جهاد شاب عراقي قرر أن يكتب رواية تلامس شخصياته، شخصية القائدين الشهيدين الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. نبدأ الحكاية من بيت أبي جهاد.
تفضل تفضل أبو جهاد، بألف عافية.
تسلم إيدك أم جهاد.
وإيدك وإيدك أبو جهاد. هاليوم رب العالمين عز وجل متفضل علي فضل كبير.
الحمد
أبو جهاد عايف جهادة وظال يمي بالبيت، ماذا أصدق. ألف الحمد لله والشكر.
أم جهاد، هذا مديح لو مذمة.
والله والله يا أبو جهاد، هذا شكر صادق ومن كل قلبي.
والله يا أم جهاد، أنا مقصر وياك هواي.
حشاك 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 من التقصير يا أبو جهاد.
لو كل عمري اشتغل وانطي روحي حتى أسعدك وأسعد جهاد، هم راح أكون مقصر بحقك.
هذا شلون حكي يا أبو جهاد؟ أبو جهاد، ليش أنا رايتك إلي؟ أنا نذرت روحي وحياتي الرب العالمين وأهل البيت من يوم اللي عقدنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ألف رحمة على روحه
رضوان الله تعالى عليه.
ومن يوم اللي أخذك الأمن وبعدين انجيت منهم بعجوبة، اجيتني وقلت لي سنية أني لازم أطلع لإيران.
اي نعم اتذكرت، قلتي لي بوقتها روح والله ومحمد وعلى وياك.
والله
وأنا إلي الله وأهل البيت.
اي والله 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 قلتها وأني قلبي مطمئن.
بارك الله
وألف الحمد لله والشكر، صبرت وتحملت
الحمد لله.
وهسة عزيزة ومكرمة وخيمة زوجي فوق راسي وراس ابني
الحمد
وفضل
لله.
رب العالمين وأهل البيت ما عايزني أي شيء يا أبو جهاد.
الحمد لله رب العالمين. بس أنا ما بطل ترى يا أم جهاد.
جهاد أبو جهاد، أني بأيام صدام ما قلت لك بطل، هسا أقول لك بطل. تتذكر يوم طلع سيد حسن نصر الله؟ تتذكر؟
إيه من قال لن تسبى زينب مرتين.
قلت لي راح أروح للدفاع عن حرم السيدة، وأني إيش قلت لك؟
قلت لي بوقتها خذني وياك.
قلت لك أخذني وياك أواسي زينب بخدمة عوائل الشهداء والأيتام، وهسا وبعد أقول أخذني وياك يا أبو جهاد.
والله يا أم جهاد، أنا خجلان خجلان أمام هالروح العالية.
ليش؟
وهالقلب ليش؟ اللي ينضح محنة وطيب.
اتفضل.
أنا هواية أعتذر.
أهلا أهلا وليد.
هلا وهلا جهاد، هلا وحبيبي.
شنو الفائدة من اعتذارك ابني جهاد؟ قاعدة وخربتها.
أجدد اعتذاري على الهواء مباشرة، مطأطئا رأسي إلى الأرض.
سؤالفك هاي خليها للإعلام. تعال تعال تفضل.
يعني أنا قلت هالقعدة الحلوة إراد لها فت خبر حلو.
بشر بشر جهاد، أخذت الدرجات؟
يعني الماجستير صار بالجيب.
مبروك مبروك. ألف مبروك بليدي
حبيبي. إن شاء الله دائما ناجح.
مبروك ألف مبروك بليدي
وموفق، وأفرح بيك الرئيس يا رب. ما تغديت؟
لا والله يما، وكاتلني الجوع طبعا.
صاد علي صاد علي، الغدا حاضر، وهسه بدل ملابسك وتعال للمطبخ حتى نتغدى.
تسلم ايدك يا تاج راسي. شكرا.
الله،
مو بس الغدا لازم نحتفل.
خلي ينقبل البحث، الله كريم.
وشين الموضوع اللي اختاريت البحثك ابني؟
اقترحت على الأستاذ المرشد أكا